وحينئذ نقول ليس لمن خالفه عذر بل هو ملوم وليس بمصيب، خلافا للمعتزلة الذين جعلوا الاجتهاد يتعدد والحق في جانب كل من المجتهدين، وقالوا إن كل مجتهد مصيب. ونحن نقول الاجتهاد له حدود. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المجتهد واحد المصيب واحد، والمجتهد المخطئ معذور إذا أخطأ، وله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. نقول هذا إذا كان الاجتهاد له مجال، وأما الذين قامت عليهم الحجة وأقيم عليهم العذر فهؤلاء لا يعذرون بخطائهم ولو ادعوا أنهم مجتهدون. وقد نعذر الأولين الذين لم تبلغهم الأدلة كما هي، ولا نعذر المتأخرين الذين بلغتهم الأدلة والنصوص وقامت عليهم الحجة أتم قيام، فلا نعذرهم بل نخطئهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. واختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذا جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف تنزيله، والثاني اختلاف اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقيا في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم؟ أو أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ماذا أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. وقد روى أصل هذا الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فامتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هذا الكلام يبين ما ذكرنا من أن الاختلاف جنسه مذموم، وما ذاك إلا أنه يسبب الوحشة والعداوة والبغضاء بين المسلمين، ويفرق الكلمة ويوقع الفرقة المعنوية، بحيث تكون كل فرقة وكل حزب ينتصر لنحلته ولمعتقده ولمذهبه، ويضلل الآخر، فلا يكون المسلمون جميعا، لا يكونون مجتمعين، بل فرق وأحزاب. وأما الاختلاف الذي هو واقعي ولا يصل إلى حد الذم ولا التضليل، فهذا اختلاف في فروع، أو يسمى اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. وذلك لأنه من طبيعة المجتهدين أن اجتهادهم يقع يصيب تارة ويخطئ تارة، وأن الذي يخطئ قد يخيل إليه أن الصواب معه وأن الخطأ مع الآخر، فيستمر على خطأه الذي يظنه صوابا وهو معذور، والحال هذا. سمعنا ما نقله الشارح من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم الله تعالى وأقرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة بني النضير كانوا بجوار المدينة، حاصرهم الصحابة وكانت نخيلهم محيطة بهم، فجعل بعض الصحابة يقطعون النخل ليكون غائضا للكفار، وبعضهم يقول: لا تقطعونها، فإنها في مآلها ترجع غنيمة للمسلمين. وكل منهم مجتهد، أقر الله هؤلاء وهؤلاء، فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. وكذلك الاختلاف الذي حصل في غزوة بني قريظة، وهم أيضا طائفة من اليهود، لما نقضوا العهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إليهم لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وهم بمكان بعيد لا يمكن أن يصلوهم في الوقت القريب. فبعض الصحابة صلوا في الطريق، وبعضهم أخروا الصلاة حتى وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس، فأقر هؤلاء وهؤلاء. الأولون قالوا: إنما أراد منا الإسراع، والآخرون قالوا: نمتثل أمره ولو فات وقت الصلاة. فكلهم مجتهد، يسمى هذا اختلاف تنوع، ولم يخطأ أحد منهم لاجتهادهم. وهذا مثل الاختلاف الذي وقع أيضا بين الصحابة، ولكن اجتمعوا بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم أنكر موته وقالوا إنما هو إغماء، وبعضهم قال إنه قد مات، فاختلفوا. ثم بعد ذلك اجتمعوا لما سمعوا أبا بكر يتلو قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم. وكذلك لما ارتد المرتدون من الأعراب قال بعضهم: سوف نقاتلهم، وقال بعضهم: إنهم يقرون بالشهادة وإنما منعوا الزكاة. فاختلفوا ثم اجتمعوا بعد ذلك على قتالهم. فقال عمر: ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فهذا يبين أنهم متى علموا أن الحق مع أحدهم رجعوا إليه، ولم يتعصب أحد منهم لرأيه ولا لمذهبه. ولا شك أن هذا هو القول الصواب، هو القول الصحيح، كون الإنسان يرجع إلى الحق متى عرفه. فإن الحق قديم كما قاله عمر رضي الله عنه، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن هذا أيضا الاختلاف الذي وقع بين الأئمة، وقع بين الصحابة خلاف في بعض الفروع، فخالف ابن عباس في أشياء ولكن لم يضلله غيره، فروي عنه أنه خالف حتى في مسائل فرضية، خالف في حجب الأم بأخوين، ورأى أنها لا تحجب إلا بثلاثة، تحجب من الثلث إلى السدس، وقال إن الأخوين ليسا بإخوة، والله يقول فإن كان له إخوة. وخالف في العول، وقال إن الفرائض ليس فيها عول، يعني زيادة في السهام، نقص في الأنصباء. وقال إن الذي علم عدد رمل عالج لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. والصحابة الذين عملوا بالعول اتفقوا على العمل به، ولكن لم يضللوه وقالوا هذا اجتهاده، ولبقية الصحابة اجتهادهم. وخالف في تحريم الحمر الأهلية، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنها إلا أنها حمولة الناس. فرد عليه الصحابة الذين قالوا إنه نهى عن الحمر، وقال إنها رجس أو ركس أو نحو ذلك، ولكن مع ذلك لم يعادوه ولم يقاطعوه ولم يكن بينهم وبينه عداوة، وقالوا هذا اجتهاده وللآخرين اجتهاد. كذلك أيضا وقع خلاف بين الأئمة، الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو حنيفة، اختلفوا اختلافا كثيرا. وتعرفون الكتب المؤلفة، بحيث أن هناك أربعة أقوال في المسألة الواحدة، ولكن بعضهم يصلي وراء بعض ولم يضلل بعضهم بعضا. فمثلا الإمام مالك يقول: لا تقرأ البسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا. والإمام الشافعي يقول: تقرأ جهرا ويجهر بها. ومع ذلك هو يروي عن مالك ويقول هو شيخي أروي عنه، ولو كان كنت قد خالفته في هذا. الإمام أحمد يقول تقرأ سرا ولا يجهر بها البسملة في الفاتحة وفي السورة، ومع ذلك هذا الاختلاف لم يسبب تقاطعا بينهم، بل كل منهم يروي عن الآخر. فالإمام أحمد يروي عن الشافعي ويأخذ من آرائه ومن اجتهاداته، والشافعي يروي عن مالك ويعترف به ويروي عنه في مسنده، وكذلك بقية العلماء. الخلاف الذي وقع مثلا بين أبي حنيفة ومالك، مثلا اختلفوا في تقدير الصاع، فقال أبو حنيفة الصاع 8 أرطال، وقال مالك الصاع 5 أرطال وثلث، ومع ذلك كل منهم يرى أن له اجتهاده. اختلافهم في الزكاة، واختلافهم في مسائل كثيرة من الحج، واختلافهم في علة الربا وما أشبه ذلك، لا نضللهم في هذه الاختلافات، بل نقول إن هذا مما أدى إليه اجتهادهم، وهم في ذلك كله بذلوا وسعهم فيدخلون في الحديث الذي سمعنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الذي أصاب لا شك أنه بذل جهدا وتوسع في البحث وتوسع في التنقيب، أو كان أمكن وأقوى وأفهم وأقدر، فوفقه الله فأصاب الحق فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. أما الذي أخطأ وقد بذل وسعه في البحث فله أجر الاجتهاد، يفوته أجر الإصابة ويعذر إذا أخطأ. ولكن ليس كل أحد يكون أهلا للاجتهاد، بل إنما يجتهد في المسائل ويبحث فيها من يكون عنده القدرة على الاستطاعة على البحث وعلى الوصول إلى الصواب وعلى عين المسألة المطلوبة. فأما إذا كان قاصرا في مثل هذه الأشياء فلا يليق أن يمكن من الاجتهاد، ولا يقال إنه من أهل الاجتهاد وأنه أصاب. وبكل حال، هذا العلم الذي هو فروع المسائل هذا مشهور ومدون، والحمد لله في الكتب الفقهية، وكل يأخذ مما تيسر منه. فإن وجدت المسألة فيها خلاف بين الشافعي وأحمد مثلا، أو بين مالك وأبي حنيفة، فإنك تنظر أيها أقرب إلى الصواب وأيها أمكن في نفسك وأقرب إلى الإصابة والدليل، فتأخذ بها، ولا تأخذ بمجرد الميل ولا بما تهواه النفس، بل ارجع إلى ما هو الأولى والصواب، وبذلك تكون موفقا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تطرق الطحاوي رحمه الله إلى أن دين الإسلام جاء بالاجتماع، وحث على لزوم جماعة المسلمين، ونهى عن التفرق، ونهى عن الاختلاف، وتوسع الشارح رحمه الله في بيان أسباب الاختلاف وكذلك في أنواعه، وذكر أن الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وأن اختلاف التنوع لا يضلل به، وذلك لأنه يثبت عن اجتهاد، كاختلاف الصحابة في تفسير بعض الآيات، وكذا المفسرون بعدهم اختلفوا في بعض في معاني الآيات وإن كان المعنى واحدا، ففسروا مثلا الصراط المستقيم بأنه الإسلام، وفسره بعضهم بأنه الرسول، ولا فرق، المعنى واحد. وكذلك اختلافهم في معاني كثير من الآيات التي يدخل فيها الاجتهاد. أما اختلاف التضاد فلا شك أنه يضلل به، وهو الذي يحدث عن هوى، يكون سبب الاختلاف اتباع الأهوى، وذلك لأن المبتدع متى هوي نحلة ومال إليها فإنه يصر على تلك النحلة ويخالف الأدلة، وهذا ما يسببه اتباع الهوى الذي يرد في الحديث، أن الهوى يعمي ويصم. كذلك أيضا من أسباب اختلاف التضاد تقليد الآباء، وذلك لأن كثيرا من الناس قد يتضح له الحق ويعرف الجواب الصحيح ويخالفه. لماذا؟ لأن آباءه وأسلافه ليسوا على هذا المسلك، وإذا خالفه أحد منهم هجروه وقالوا تترك معتقد آبائك وأسلافك، وهذه سنة المشركين. ذكر الله أنهم يعرفون الحق ثم يخالفونه، ويعرفون أن الباطل باطل ويرتكبونه. لماذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك بقية المبتدعة يتمسكون بمذاهب آبائهم وأسلافهم ولو تبين لهم الحق. فمثلا الرافضة كانوا قديما لا يقرؤون كتب السنة، وذلك لأنها لم تنتشر ولم تشتهر، وإنما يقرؤون الكتب التي يكتبها أئمتهم، فكثير من عوامهم وكثير من يريد الحق لم يعرفه ولم يصل إليه ما يبين الطريق الحق، فبقوا على ضلالهم. ولكن في هذه الأزمنة طبعت الكتب وانتشرت كتب الصحيح وكتب السنن وكتب المسانيد وكتب السنة وانتشرت، ومن أرادها من الشيعة أو غيرهم قادر عليها وتحصل عليها وعرف الحق. فهنا بعض الشباب الذين تبين لهم من الرافضة تبين لهم طريق الحق، فاهتدى منهم أفراد، ولكن لما أنهم اهتدوا وخالفوا طرق الرافضة ماذا فعل أهلهم؟ هجروهم وقالوا: أتتركون سنة آبائكم؟ أتتركون عقيدة أسلافكم؟ فضايقوهم وأضروهم. وحتى أن واحدا يحكي لنا أنه لما اهتدى تمسكت زوجته بمذهبها وقالت: لا يمكن أن تكون أهدى من أبي ومن أبيك ومن أسلافنا، وبقيت على طريقة آبائها. هو قرأ وعرف فسلك طريق الحق. وأما زوجته وأهلوه فإنهم مقتوه وطردوه. وهكذا شابة أيضا في الدمام أو في القطيف، لما أنها درست وسمعت الأخبار وقرأت الكتب والنشرات وأصغت إلى الإذاعة وما ينشر فيها واقتنت شيئا من الكتب واحتكت بأهل السنة، عرفت أن طريقة الشيعة باطلة وبعيدة من الصواب، فتلقت الحق واهتدت وتمسكت به. وماذا لقيت من الأذى؟ وماذا لقيت من الضرر؟ حبس وضرب وطرد وإبعاد، ولكنها صبرت على ذلك كله. نقول: لا شك أن الذين يقلدون الآباء والأجداد وهم على ضلال أنهم ضالون. العاقل يختار الحق، يختار الصواب ولو خالفه من خالفه، وذلك لأنه لا يهمه إلا نفسه. في الدار الآخرة يتبرأ منه أهلوه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يفرون منه ولا يتقبلون منه ولا يقبل منهم ولا ينفع بعضهم بعضا. فإذن كيف يقدم أحدهم الباطل تقليد الآباء والأجداد؟ والحاصل أن من أسباب الاختلاف التقليد، يعني من أسباب هذا الاختلاف اتباع الهوى، ومن أسبابه تقليد الآباء والأجداد والأسلاف، فيؤدي إلى أنه قد يعرف الحق ويتمسك بالباطل ولو الله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا كان الحق واضح فالحق أحق أن يتبع. وبكل حال فالأصل أن الاختلاف الذي هو اختلاف تضاد أنه سبب تفرقا بين المسلمين وسبب ضياعا للحقوق وسبب تعصبا وأي تعصب. فكل طائفة تعرف الحق ولكنها تتعصب للباطل، فلو قرأنا مثلا كتب المعتزلة لوجدنا فيها من التعصب والتشدد والتكلف في صرف الأدلة الشيء العجاب. ولو قرأنا كتب الخوارج أو الإباضية الموجودين قريبا في عمان لعرفنا أنهم يعرفون الحق ثم ينكرونه. وكذلك إذا قرأنا الكتب أو الكتابات التي يكتبها هؤلاء المخالفون، الفرق التي تفرقوا في هذه الأزمنة وما أكثرهم كطائفة البعث وكذلك طائفة العلمانيين ونحوهم، لا شك أنهم قد اتضح لهم الحق وعرفوا الأدلة، ولكن لما لم تكن أهواؤهم منقادة نحو تلك الأدلة ونحو العمل بها تمسكوا بالباطل وتشبثوا به وقدموا الباطل على الحق، فكان هذا هو السبب في أن كثرت الفرق وتفرقت فرق الأمة، وصار بعضهم يضلل بعضا ويخالف بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. فمن الفرق ما يصل إلى حد الكفر كفرقة الجهمية أو غلاة الجهمية، أخرجهم كثير من الأمة ومن العلماء من 72 فرقة، وقالوا ليسوا من فرق الأمة. وكفرقة الفلاسفة والباطنية، وفي هذه الأزمنة فرقة الدروز موجودون في سوريا وفي لبنان. ذكر لنا بعض المشايخ أنهم عثروا على واحد منهم في الرياض وهو سكران، وجاءوا به ليعاقبوه، ولكن شهد عليه أناس أنه لا يصلي، فسألوه لماذا، فقال أنا لا أصلي، مكتوب في جوازك وفي إقامتك أنك مسلم، لماذا لا تصلي؟ فقال ليس في ديننا صلاة. بحثوا عنه وإذا هو درزي. الدروز هناك يكتبون في هوياتهم أنه مسلم، أين الإسلام؟ إسلام لا بلا صلاة؟ بل كثير من الذين اهتدوا منهم قاطعوهم، قاطعوا أولادهم الذين اهتدوا أو بناتهم وتبرأوا منهم، بل لو وجدوهم لقتلوهم. من اهتدى منهم ورجع إلى الإسلام اغتالوه وقتلوه. وكانوا يخفون كتبهم التي فيها معتقداتهم، ولكن تسربت في هذه الأزمنة لم يستطيعوا أن يخفوها لوجود المطابع ولوجود آلات التصوير ولوجود الفاكس ونحوه الذي يصور من بعيد، فافتضحوا وظهرت بذلك عقائدهم المشينة، فصاروا ليسوا من فرق الأمة. وكذلك فرقة النصيرية موجودون أيضا في سوريا وفي غيرها. قديما قد كتب عنهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة فيهم مطبوعة مفردة ومطبوعة مع المجموع، بين فيها فضائح ومعقائدهم السيئة. إذا نظرنا في عقيدتهم قلنا هؤلاء أكثر من اليهود ومن النصارى، وذلك لبعدهم عن الإسلام، ومع الأسف أنه يكتب في هواياتهم أنه مسلم وليس معهم إلا مجرد الاسم. وهكذا غلاة الرافضة الذين يكفرون الصحابة أو أجلاء الصحابة ويطعنون في القرآن، لا شك أنهم يصلون إلى مرتبة الكفر، وذلك لأنهم إذا كانوا لا يعملون بالكتاب والسنة فماذا بقي عندهم؟ وبكل حال فهذه فرق خرجت من ملة الإسلام. أما بقية الفرق فيمكن أن تكون من المسلمين، عمهم اسم المسلمين لأنهم يصلون ولأنهم يدينون بالإسلام، ولكن بدعتهم مضللة لا توصلهم إلى حد الكفر، كبدعة الإباضية الموجودين في عمان، وكذلك كثير من المبتدعة. أما الأحزاب والفرق الموجودة الآن الذين يتسمون بالأحزاب في كثير من الدول الإسلامية، قد تصل الأحزاب إلى 20 أو إلى 50 حزب، كل حزب يسجل أعدادا هائلة ويستكثر، يحب أن يكون أكثر من الآخر. إذا نظرنا في تلك الأحزاب كل حزب يسمى باسم، لا شك أنها لم ينزل الله بها سلطان، فهي فرق ضالة، فينظر في معتقداتهم وما يميلون إليه. فمنهم من يكون كافرا بحتا كالشيوعيين في بعض البلاد، يكون لهم أحزاب إما واحد وإما عدد، ومنهم ما يكون معهم شيء من الإسلام ولكن ليسوا متمسكين به، ومنهم من هم مسلمين ولكن معهم شيء من المخالفة، والجميع يعمهم أنهم أحزاب ومختلفون. أما هناك أحزاب في البلاد الإسلامية يتسمون بأسماء ظاهرها أنها حسن، ودعاياتهم أو أعمالهم فيها ما هو خطأ وفيها ما هو صواب. فمثلا جماعة التبليغ، هؤلاء فرقة نشأوا في الهند وفي الباكستان، وكان هدفهم أن يبلغوا كما سموا بذلك أنفسهم، أن يقوموا بتبليغ الشرع، ولهم طريقة في الدعوة، بمعنى أنهم يقتصرون على البيان الفعل دون أن يوضحوا أو يدعوا بالقول غالبا، وأنهم يأخذون الأفراد ويتركون الجماعات، يعني لا يتكلمون في المجتمعات ولا في الخطب ولا في المساجد العامة ولا محاضرات ولا غير ذلك، ورأوا أن هذه دعوة ناجحة. أما طريقتهم في الدعوة نقول هكذا ظهر لهم ولا نعيبهم بذلك، لكن دخل معهم فرق ضالة من الصوفية ومن القبوريين، فأفسدوا عليهم فالذين يتمسكون بالسنة ويعملون بها لا نعيبهم، والذين يصلون إلى بغض التوحيد بحيث لا يقرؤون في كتب العقيدة ولا يقرون من يقرأ فيها ولا يقرؤون في كتب التوحيد، وبحيث أنهم يبايعون بعض رؤسائهم على الطاعة وإن كان في خلاف الحق، وأنهم إذا كانوا في بلاد غير البلاد الإسلامية يعني غير بلاد التوحيد يزورون المشاهد ويعكفون عند القبور ويتمسحون بها ويقرونها، فمثل هذا لا يقره الإسلام. وأما إذا لم يدخل معهم شيء من أحد من هؤلاء فلا بأس بهم. وكذلك هناك طوائف في كثير من الدول الإسلامية في سوريا وفي مصر وفي السودان، ولهم أيضا فروع في المملكة يتسمون بأسماء حسنة، لا نتهمهم إلا أنهم يهدفون إلى هدف واحد ويدعون إلى دعاية واحدة، فمنهم من يسمي نفسه بالسلفيين، ومنهم من يتسمون بجماعة أنصار السنة، ومنهم من يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، وهكذا. والأسماء حسنة والمقاصد متقاربة والدعايات والطرق تختلف، ولا يضر هذا الاختلاف. يعني كون هؤلاء يفضلون نحلة وهؤلاء يفضلون طريقة، هؤلاء مثلا يفضلون الاقتصار على التأليف والنشر، وهؤلاء يفضلون الرحلات والدعوة دعوة الناس، وهؤلاء يفضلون الدعوة عن طريق المنابر والمساجد والحلقات والندوات والمحاضرات ونحوهم، وهؤلاء وهؤلاء. نقول كل ذلك سبيل في الدعوة ما دام أن المنهج سليم، مناهجهم كما أخبرنا كثير منهم أنهم يدعون إلى العقيدة سواء دعوا أفرادا أو أشتاتا، يدعون إلى تحقيق التوحيد ويحاربون البدع ويحاربون الشرك، فكلهم إن شاء الله لا نتهمهم إلا بخير، ولهم نشاط في كثير من البلاد الإسلامية، يوجدون حتى في غير البلاد العربية كفي الباكستان وفي فروع هناك غيرها. وفي البلاد البعيدة يضطهدون ويذلون، وذلك لأنهم يتهمون في الهند وفي باكستان وفي غيرها، بل وفي بعض البلاد العربية يتهمون بأنهم كما يسمونهم وهابيين، وأنهم كفار وضلال وما أشبه ذلك. وعلى كل حال الإسلام جاء بأن يجتمع المسلمون وأن يصيروا يدا واحدة وأن لا يتفرقوا، لأنهم متى اجتمعوا واجتمعت كلمتهم فإنهم يقوون على مقاومة أعدائهم، ويصير لهم مكانة ومعنوية قوية، ويهابهم الأعداء والأضداد، ومتى تفرقوا ذلوا وهانوا، وهذا ما يريده العدو. وعلى كل حال نتواصى جميعا بأن تجتمع كلمتنا متى رأينا من يخالف في منهج أو مسلك، نحرص على أن نجمع بين المتخالفين بينه وبين من يخالفه، فنقرب هذا ونقرب هذا إلى أن يتآلف ويصير يدا واحدة. وهكذا أيضا إذا رأينا من يعيب على بعض الطرق قلنا له رويدك، ماذا تعيب عليهم؟ فإذا وجدنا أن ذلك العيب الذي يعيبه لا يبلغ أن يهجروا لأجله قلنا له لا ينبغي لك أن تهجر إخوتك المسلمين أو مشايخك وعلماءك ولا أن تسيء الظن بهم بمجرد هذا الفعل الذي لا يبلغ أن يكون ذنبا، بل هو إما اجتهاد وإما قول مسلوك قد قاله من العلماء المتقدمين من قاله، فكيف تضلل بقول هو محل اجتهاد؟ وما يقع بين المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من هذا الاختلاف الذي سبب سوء الظن بكثير من المشايخ، واتهموا بأنهم يحاولون الخروج وبأنهم ضلال وبأنهم شر على الأمة من كذا وكذا، لا شك أن هذا أيضا من وساوس الشيطان وكيد الأعداء الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين. فلا شك أن شباب المسلمين وشباب الصحوة والذين انتبهوا وأقبلوا على ربهم الواجب عليهم أن يجتمعوا وأن لا يخطئ بعضهم بعضا إلا في الشيء الذي يكون خطأه واضحا، وأن يعذروا من رأوا منه شيئا من النقص أو من التقصير، ولا يشددوا ولا يتهموا إخوتهم أو علماءهم بمداهنة أو بنقص أو بتعمد خطأ أو نحو ذلك، بل يعذروهم ويقبلوا منهم عذرهم، وبذلك تجتمع كلمة المسلمين إن شاء الله. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، لكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله. وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير بأسرع من ذلك. وفصيح وأعجم وذكي وبليد، أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله، أو ارتياب في قول الله تعالى، أو رد لما أنزل، أو شك فيما نفى الله عنه الشك، أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسمعهم جهله،
ما لم يسعهم جهله، ما علمه أن دينه سينشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة الحال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المسلمين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق.
سمعنا أن الماتن والشارح رحمهما الله تطرق إلى وحدة الإسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لنفسه، فقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ورد ما سواه من الأديان فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأن أصل هذا الدين واحد عليه جميع الأنبياء، الوحدة والوحدانية اتفق عليها رسل الله، اتفقوا كلهم على الدعوة إلى التوحيد، فكل منهم يبدأ دعوته فيقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو دين جميع الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي كل الرسل أوحيت إليهم هذه الكلمة، أمروا بها وبلغوها إلى قومهم. وإن كانت الشرائع متنوعة كما حكى الله عن عيسى أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأحل لهم أشياء كانت محرمة عليهم في شريعة الأنبياء قبله. وكذلك حكى الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان عليهم آثار، يعني أثقال من التكاليف وأغلال من الأوامر والنواهي وتشديدات، وأن تلك الآثار والأغلال وضعت وخفف عنهم في هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع. بعد ذلك ذكر أن دين الإسلام دين يسير، دين سهل، تعاليمه سهلة، تعاليمه يسيرة قريبة التناول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه في لحظات وفي أوقات يسيرة فيتعلمونه، فيخرج أحدهم معلما ومبلغا. في وفد بني عبد القيس علمهم أركان الإسلام وعلمهم بعض المحرمات أمهات المحرمات، ولكنهم فهموا بلغتهم وبسلقتهم وفطرتهم فهموا بقية الشريعة. فعلمهم الشهادة أو الشهادتين وعرفوا معناها وما يستدعيه كل واحدة منهما. بمجرد ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عرفوا معنى لا إله إلا الله فلم يعبدوا غيره، وعرفوا معنى محمد رسول الله فأطاعوه ولم يعصوه. وأما الصلاة فإنهم صلوا معه يوما أو يومين أو أياما قليلة وفهموها وعرفوها. وكذلك الزكاة بعث إليهم من يعلمهم في بلادهم ومن يأخذ منهم الزكاة المفروضة، وكذلك الصوم والحج مجرد ما أخبرهم، وكذلك المحرمات مجرد ما يقول حرم عليكم كذا وكذا يعرفون. فالجلسة والجلستان في تلك الحلقات العلمية يصبح فيها أحدهم عالما، بينما أحدنا في هذه الأزمنة يبقى 20 سنة ومع ذلك لا يأتي على جميع العلوم. لقصار الأفهام ولتغير الألسن ولتغير الاستعمالات وتغير اللغات ولألف هذه اللهجات المحدثة البعيدة عن الأصل، فكان الواحد لا بد وأن يبذل وقتا كلمات ثم يتعلم معانيها بعد حفظ الكلمات، ثم بعد ذلك يتعلم مدلولات واصطلاحات العلوم الشرعية. ذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كلا بما هو أهم عنده، ولأجل هذا اختلفت أجوبته. يسأل سؤال الواحد ويجيب بعدة أجوبة، فإذا سئل مثلا قيل له ما أفضل الأعمال، فتارة يقول الإيمان بالله والاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، وتارة يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتارة يفسره بأنه أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتارة، وذلك لأنه يخاطب كلا بما يرى أنه مستحق عليه وبأنه أهم له وأولى بأن يهتم به ويتأثر به أفضل من غيره. فالجميع واحد، المؤدى واحد، وذلك لأنها تعتبر من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان هذه الأمور والعبادات ونحوها. وعلى كل حال فالمسلمون يدينون بهذا الدين ويعتقدون هذه الشريعة ويتبعونها ويعرفون أنها ليس فيها تعقيد ولا صعوبات، لا في علومها ولا في أعمالها. فالعلوم سهلة ويسيرة، ولكنها تحتاج إلى تعقل. يعني قد يقول القائل إنني بذلت وتعلمت ولم أصر عالما، نقول لأنك أولا لم تقبل إليها بكليتك، بخلاف الصحابة فإن أحدهم يقبل عليها بكليته وبقلبه وبقالبه فيتعلمها في يوم أو في أيام أو في 20 يوما، كما ذكر في حديث مالك بن الحويرث. ولأنك ثانيا لم تطبق ولم تعمل مباشرة، وذلك لأن الإنسان الذي يسمع الكلمات ويعرفها ولكنه لا يطبقها في حينه تذهب من ذاكرته، ينساها بعد مضي سنة أو شهر أو نحو ذلك، بخلاف من إذا أراد التعلم تفرغ له وأقبل بقلبه، ثم كلما تعلم شيئا كرره وعمل به فإنه يمكن أن ينال العلم ويكون عالما في وقت قصير. ومعلوم أيضا أن العلوم كثيرة، ولكن يبدأ منها بما هو الأهم. فالإسلام يعم الأعمال التي فعلها من الدين والأعمال التي تركها من الدين والمباحات ونحوها، كلها داخلة في مسمى الإسلام، ومعرفتها يسيرة. والحمد لله أن المسلمين الذين خرجوا فيما بين أهلين وبنين وآباء وعلماء ومشايخ يدينون بالإسلام وبالعقيدة السلفية لا يخفى عليهم شيء من تعاليم هذا الدين.
وقوله بين الغلو والتقصير، قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادتي في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما أموا به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقوله وبين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه من غير تعطيل ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه ووصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل، ومن لم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة.
هذا في بيان أن الحق وسط بين طرفين، وأن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، وأن الأمة وسط بين الأمم. والكلام على وسطية أهل السنة ووسطية الأمة طويل ومعروف، مما ذكر أنهم لا يغلون ولا يقصرون، بل وسط بين ذلك. فالغلو هو التشديد على النفس كما حصل من هؤلاء الذين هموا أن يختصوا وحرموا الطيبات وشددوا على أنفسهم ولزموا البيوت واقتصروا على العلقة من الطعام وعزموا على أن يقوموا جميع الليل ويصوموا جميع النهار ويعتزلوا الملذات والشهوات ويتشبهوا بالرهبانية، فهؤلاء غلوا. والذين يقصرون هم الذين لا يأتون من الأعمال إلا باسم العمل، فلا يصلون إلا الفريضة مثلا، وإذا صلوها صلوها خفيفة، ولا يصومون إلا الفرض، وربما يقصرون في الصيام أو يأتون بما يفطر أو يفسد صيامهم. وكذلك في الطهارة يخففونها، الأولون يتشددون ويتقعرون ويوسوسون، الآخرون يخففون الطهارة وربما لم يبالغوا في غسل الأعضاء ولم يسبقوا، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. والوسط هو الخير بين الغلو والتقصير، فالغلو مذموم. لهذه الآية لا تغلو في دينكم، والتقصير أيضا مذموم لأن فيه نقص في العمل ونقص في لزوم ما أمر الله به. كذلك أيضا الغلو والتقصير يعم جميع الأحوال وجميع العبادات ونحوها. فجميع العبادات يمكن أن يتصور فيها غلو وتقصير، فالمعاملات مثلا فيها غلو وتقصير، فالذي يحرم البيوع أو يحرم أكثر الأطعمة ولا يتعامل إلا مع فلان وفلان، أو لا يتعاطى أو لا يمتلك من الأموال إلا شيئا دون شيء، يقال هذا غالي قد حرم الطيبات. وكذلك لو حرم الصناعات الجديدة إذا حرم مثلا ركوب الركوب في السيارات أو في الطائرات، أو حرم الانتفاع بالأجهزة الحديثة كمكبر الصوت مثلا والاستنارة بالكهرباء والانتفاع بالكهرباء في مكيفات مثلا أو في أنوار كهربائية أو نحو ذلك، نقول هذا قد غلا. والذي يتوسع في مثل هذه الأشياء يجره إلى الحرام، فيستعمل مثلا السماع والموسيقى والأجهزة المفسدة كأجهزة الغناء وأجهزة التصاوير والتمثيلات الخليعة والصور الماجنة والأفلام الماجنة ونحوها، ويتوسع في ذلك، نقول هذا قد قصر. فالأول قد غلا وتشدد، والثاني قد توسع وأتى بما يفسد عليه أو يقلل عليه ديانته، وبينهما وسط، لا تشديد ولا غلو ولا تقصير وإخلال بالواجبات ونحوها. تكلم أيضا على التشبيه، وذكر أن أهل السنة أيضا متوسطون بين المشبهة وبين المعطلة، وهذا بحث قد تقدمك مرارا. فالمشبهة هم الذين غلوا في إثبات صفات الله وقالوا إنها كصفاتنا، يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق وهكذا. والمعطلة هم الذين نفوا صفات الله وتأولوها وتشددوا في صرفها عن ظاهرها، وعطلوا الله تعالى عن صفات الكمال. وقد تقدم أن هؤلاء مقصرون وهؤلاء غالون، والحق بينهما وسط، وهو أن لا نكفر، أن لا نصل إلى درجة هؤلاء المعطلة ولا نسلك طريقة هؤلاء الذين هم ممثلة، بل نثبت الصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه، ونصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله دون تشبيه أو تمثيل.
وقوله وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
سنة وسط في هذه الأمور، وذلك لأن القدرية الذين نفوا قدرة الله قالوا إن الله لا يقدر على كل شيء، بل العبد يعصي قهرا على الله، والله لا يقدر أن يرد هذا العاصي، ولا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وهؤلاء غلوا في نفي القدرة، نفي قدرة العبد، غلوا في نفي قدرة الرب، وجعلوا القدرة للعبد. وأما الجبرية فضدهم، حيث نفوا قدرة العبد أصلاً، وجعلوا العبد مجبورا ليس له أي قدرة ولا أي مشيئة ولا أي عمل، بل حركته كحركة أغصان الشجرة التي تحركها الريح، فلم يجعلوا له اختيارا. فلا هؤلاء ولا هؤلاء، بل الحق وسط بينهما، وهو أن نقول إن للعبد قدرة ولكنها تحت قدرة الله، خاضعة لمشيئته ولقدرته. كذلك أيضا أهل السنة وسط بين الأمن واليأس. الأمن هو عدم الخوف من الله، كون الإنسان يقدم على المعاصي ويتجرأ عليها ويتجرثم في الذنوب، وكأنه عنده صك بأنه مؤمن له الجنة، عنده صك أمان من الله أنه في الجنة، فتره يقدم على الذنوب ويكثر من السيئات ولا يخاف من الله، هذا هو الآمن. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأما اليأس فهو القنوط الذي هو قطع الرجاء. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهو الذي يقطع رجاءه من الرحمة، بحيث أنه كأنه يجزم بأنه في النار ويقول: لا قدرة لي على التوبة، أنا قد وصلت عملا لا تنالني فيها الرحمة. ثم إذا نصحته يقول: عملي وذنوبي كثيرة وأنا لا أستطيع أن أمحوها وقد تكاثرت علي، فالآن أنا مقدم أو جازم على أني من أهل النار، ولو عملت ما عملت ذنوبي لا تمحوها التوبة ولا تصل إليها الرحمة، فيقطع رجاءه من رحمة الله. نقول: هذا قنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بل الوسط هو الخيار، وهو أن تكون خائفا راجيا، فيكون الخوف والرجاء للإنسان بمنزلة الجناحين للطائر مستويان، لا يكون في أحدهما زيادة على الآخر. إذا كان لأحدهما زيادة اختل طيران الطائر، فإذا تساويا استوى طيرانه. الخوف يحملك على أن تكثر من الأعمال، والرجاء يبرد قلبك على أن لا تيأس من روح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على ما قضى وقدر، وعلى ما دبر ويسر، فهو أهل الحمد وأهل الثناء، يستحق الحمد على السر وعلى الضر. إذا ابتلى بالخير فهو أعلم بذلك وبمن يصلح له، وإذا ابتلى بالشر فهو أعلم بمن يبتليه وبالأسباب التي يبتلي بها ولأجلها. إذا مس بالخيرات عم سرورها، وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. كنا في هذا المسجد قبل 3 أيام شهدنا حشدا عظيما وجمعا كبيرا يجهزون ويودعون عالما من علماء المسلمين يحضرون من كل فج ومن كل من كل جهة لأجل أن يشيعوه وأن يحضروا الصلاة عليه وتشيعه. هو شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله الذي وافاه أجله قبل 3 أيام والذي فقد المسلمون به عالما جليلا وشيخا كبيرا بذل جهده وأفرغ وسعه وقام لله تعالى بما يستطيع وجاهد في الله حق جهاده، جاهد بقلمه وجاهد بلسانه ورد على أعداء الله الذين يحاولون النيل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من دينه، فأبطل كيدهم ورد أباطيلهم وبين الحق، أوضح بيان قد أعطاه الله ووهبه علما وحفظا وفهما وذاكرة قوية ومعرفة بالأدلة وبمواضعها ومعرفة بسبك الكلمات وبرصفها وبكيفية جمعها حتى تكون كافية ومقنعة. لا شك أن فقد العلماء مصيبة عظمى، مصيبة كبيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أو من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نخشى أن يقبض العلم بيننا ولا يبقى فينا من يكون أهلا لتحمل العلم. لأجل ذلك علينا أن نبذل جهدا ووسعا في أن نتحمل من العلم ما نكون أهلا به، أن نذب عن دين الله وأن نجاهد في سبيله وأن نبلغ شريعته وأن نقوم لله مثنى وفرادى كما يقوم العلماء المجاهدون العارفون بالله أمثال هذا الشيخ رحمه الله، مخافة أن يطغى الجهل على العلم ويطغى الشرك على الإيمان وتعظم المصيبة، المصيبة في هذا الدين وتعظم البلوى بأعداء الدين. وقد كان العلماء رحمهم الله دائما يبكون على علمائهم إذا فقدوهم، ويخشون أن يكون هذا سببا لنقص العلم ولتلاشيه. يقول ابن مشرف رحمه الله في نظمه لرثاء العلم، يقول: على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسم من العلم داثر، وعما قليل سوف ينطمس الرسم. وليس يفيد العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم وعار على المرء الذي تم عقله وقد أملت فيه المروءة والحزم. إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتى أجاب بلا أدري وأنى لي العلم. وأقبح من ذا لو أجاب سؤاله بجهل، فإن الجهل مورده وخم. نقول إننا في زمان ينقص فيه العلم، والمراد العلم الشرعي العلم الحقيقي الذي هو العلم بالله وبآيات الله والعلم بشريعته والعلم بكتابه وبسنة نبيه والعلم بتوحيده وبحقوقه. ولو كثر العلم الآلي الذي كثر ادعاؤه وكثر تعلمه، العلوم الآلية وعلوم الحرف وعلوم الصناعات والعلوم الدنيوية، لقد كثر الذين ينتحلونها ويتعلمونها واحدا بعد واحد. لا شك أن هذا من الإعراض عن العلم الأصلي.